نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عن البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصيام وفي تتمة باب قضاء الصيام عن الميت. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. قال: وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم من البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة بن كهي جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم بن البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث حجة لمن قال إنه لا يقضى إلا صوم النذر، وهذا قول لبعض أهل العلم إلا صوم نذر، والصواب أن هذا لا يقصر به التخصيص، والحديث الأول عام، يعني أي صيام واجب من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه يقضى. وفيه تشبيه دين الله، تشبيه دين الله بدين الآدمي، وهذا من أدلة القياس، ففيه الرد على من أنكر القياس، ومنهم من أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له، مع أنه قاس احتل القياس في مسائل ليس فيها أدلة إلا القياس: الكتاب، السنة، الإجماع، ثم القياس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالأحق أن يقضى. هذا قياس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد: حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر، غير أنه قال: صوم شهرين. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال: صوم شهر. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال: صوم شهرين. قال وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر.
نعم. في هذه الحديث ثلاثة أحكام. الأول مشروعية الرد في الميراث خلافا لمن أنكره، وهو رد الباقي بعد ميراث ذوي الفروض على أهل الفروض. فإذا مات شخص عن بنت ولم يوجد غيرها من الورثة، فالبنت لها ماذا؟ إذا انفردت لها النصف. أما إذا كانت بنتان فما زال لهن ولهما ثلثان. والنصف الثاني إذا مات عن بنت فقط، فهذا الابنة لها النصف ويرد الباقي عليها. فذلك لو مات عن بنتين مثلا فلهما الثلثان ويرد الباقي عليهما أيضا. لأن هذه المرأة قالت إني تصدقت على أمي بجارية، يعني بوليدة، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث. يعني هترجع لك مرة أخرى، تصدقت على أمي بها والميراث سيرد هذه الجارية إليها مرة أخرى. الثاني قضاء الصوم عن الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم ما سألته بقولها إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها، فقال صومي عنها. الثالثة أو الحكم الثالث قضاء الحج عن الميت، إذا مات ولم يحج، هل هذا لفقر أم للصحة والعافية؟ ها؟ يعني ممكن يحج الإنسان إذا كان قوي البدن ولكنه لا يريد يذهب الحج، وكل واحد كما فعل بعض الناس، ألا هذا صح؟ لا، لأن المرأة قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يسافر لا بحرا ولا جوا ولا برا، لا يستطيع. هذا الذي يجوز الحج في حياته، أما غيره إنما يكون ذلك بعد الموت. الحنابل يرون وجه قوي جدا ولو وجهته قبل تخريج الميراث، إذا كان قد بخل ولم يحج عنده مال تخرج حجة الإسلام أولا ثم يقسم الميراث بعد ذلك. إن كان عنده مال، وهذا هو الصواب، أن الحج يبقى في ذمته طالما أنه كان مستطيعا. الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكسل ولم يحج أو كسل تخرج من إرثه قبل تقسيم الميراث كالدين والوصية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
في هذا الحديث مشروعية قول الصائم إذا دعي إلى طعام إني صائم، فإن كان صومه نفلا فهو بالخيار، إن شاء أفطر وإن شاء صام. أما إن كان صومه فريضة كالنذر أو الكفارة أو قضاء رمضان فهذا لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر شرعي. وفيه أنه لا بأس من قول الإنسان إني صائم إذا ما دعته الحاجة لهذا، ولا يعتبر هذا من الرياء، لا يعد هذا من الرياء، لأنه محتاج إليه حتى يعذره الذي دعاه مثلا، فإن لم يعذره فالأفضل له أن يفطر إذا كان الصوم نفلا. يعني أخوك تكلف لك وجاء بطعام طبخ لك طعاما، فالأفضل أن تبقى صائما صيام النافلة أم تفطر؟ الأفضل أن تطيب خاطره وتفطر. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه
بعض الناس تشدد جدا في هذا الباب، يابى أن يفطر أبدا تحت أي مسمى عنده ممنوع، هذا غلط، هذا خطأ. بل لو كانوا جماعة وصيامه سيشق عليهم إذا صام من عدة طعام وهم في طريق مثلا سيرون للجهاد في سبيل الله أو ذلك، فالأفضل له أن يفطر.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حفظ اللسان للصائم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم.
فلا يرفث، الرفث الجماع ودواعيه، ولا يجهل، الجهل هو الظلم والعدوان على الناس. وفي هذا الحديث أن على الصائم أن يجتنب الرفث والجهل، وقوله فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، أي حتى يقطع النزاع ويبين له أنه ليس عاجزا عن الرد عليه ولكن منعه الصيام. وهل يقول ذلك سرا أم جهرا؟ الأثر أنه يقوله جهرا حتى يدفع نفسه. وكذلك لو كان غير صائم وشاتمه أحد فالأفضل أن لا يرد عليه بالمثل، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقول من قال إنه يقول إني صائم بلسان حاله لا بلسان مقاله ليس بظاهر، والصواب والله تعالى أعلم الأظهر أنه يقول بلسان المقال لا بلسان الحال، لأن هذا هو الأصل. نعم.
الحافظ النووي قال إن هو فاحش الكلام والسخف يرفث ليس مقدمات الجماعة والجماعة. قال: وأما الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام. يقال رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرها، ورفث بكسرها يرفث أو يرفث عفوا بفتحها رفثا بسكون الفاء.
هذا مما تنازع في العلماء، هل الرفث مقدمات الجماع أم هو الجماع نفسه مقدماته؟ قولان لأهل العلم، هل هو الرفث المقدمات أم أنه المقدمات والجماع نفسه؟ نعم.
شو نقصد مش قول إنه صح؟ لأن لو هو الرفث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يعني كيف هذا هو الحديث الآخر مخالف له؟ فلا يرفث يعني لا يفعل مقدمات الجماعة من التقبيل. نعم. هو هنا النووي أوله وشيخنا قال إنه هو السخف وفاحش الكلام، وفي باقي الحديث فإن امرؤ
فلا يرفث ولا يفسق.
نعم. لذلك فإن امرؤ
الخروج عن طاعة الله رجح ماذا؟
قال: وهو السخف وفاحش الكلام قول معين
مكتوب فقط
فقط شخص. وهو خلاف الحكمة وخلاف الصفاء في الكلام.
كم؟
قال: رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرها، ورفث بكسرها يرفث بفتحها رفثا بسكون الفاء في المصدر، ورفثا بفتحها في الاسم. ويقال أرفث رباعي حكاه القاضي، والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله معناه شتمه متعرضا لمشاتمته، ومعنى قاتله نازعه ودافعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم إني صائم، هكذا هو مرتين، واختلفوا في معناه، فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته، ويحرص صومه عن المكدرات، ولو جمع بين الأمرين كان حسنا. واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به، بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد. والله أعلم.
الله أعلم، ربنا يصلح على كله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الصيام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة وهو الحسامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال: وحدثنا أبو سعيد الأشد واللفظ له قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وحدثنيه إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال: حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرحا.
في هذه الأحاديث فضل الصيام حيث أضافه الرب سبحانه إليه، وهذا من باب إضافة التشريف. وقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والإضافة هنا للتشريف كما سبق، لأن الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وفيها أن فائدة النحوية، وهي أن كلمة فم إذا أضيفت ثبت الميم. وقال بعض النحاة: إن الميم تسقط عند الإضافة، فيقال: خلوف في الصائم، مثل ما جاء في الحديث الآخر: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك. وقوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا من كلام الله تعالى لفظا ومعنا. وأما سائر الأحاديث فهو من الله تعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام لفظا. قوله: الصيام جنة، أي مانع وساتر ووقاية من المآثم والمعاصي، أو هو ستر ومانع من النار. ومنه المجن، هو الترس الذي يستتر به عند القتال. ومنه الجن، سمي بذلك لأنهم يعني جنة لاستتاره، لا يظهر عند عين الناس. وقوله: والذي نفس محمد بيده، فيه إثبات اليد لله عز وجل، وأن نفوس العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله: لا خلفة فم الصائم، لا نعم لا خلفة فم الصائم، أو لا خلوف، يعني خلوف الطب، يعني المراد رائحة الكريهة المنبعثة بسبب الصوم، خلوف المعدة من الطعام والشراب. هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن مرضات الله وطاعته، وإن كانت مسكرات عند الناس. هنا قال: أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. و عندك المازري ماذا قال؟ هذا مجاز واستعارة عند هذا الحديث. بأن ماذا؟
لأن التفاضل
الروائح.
نعم. بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتمر من شيء فتستقذره.
تعليقات الجهاد كذا. تعليقات الجهاد. أعد أعد.
قال رحمه الله: فقال القاضي قال المازري هذا مجاز واستعارة لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر من شيء فتستقذره، والله تعالى متقدس عن ذلك، لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. قال القاضي: وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك، يكون ريحه ريح المسك، وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك، وقيل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه، والأصح ما قاله الداودي من المغاربة، وقاله من قال من أصحابنا: إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك، حيث ندب إليه في الجميع في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير. واحتج أصحابنا بهذا الحديث عن كراهة السواك.
هذه المسألة يعني استطابة الروائح، هل هي صفة لله عز وجل أم لا؟ فيها قولا وصل الكلام
على خط الجيد. قال شيخنا: تأويله عفى الله عنه عن صفة استطابة الروائح. قال عفى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وفي رواية لخلوف. ثم قال: وأما معنى الحديث فقال القاضي قال المزري، وذكر شيخنا ما قرأته الآن. التعليق: استطابة الروائح صفة خبرية ثابتة لله عز وجل بالسنة الصحيحة،
وهذا ضارق السماح شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، ترى أن هذه صفة لله استطابة الروائح، ولا 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 شيء، لا إشكال، كباقي الصفات.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذن ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قال رضاه ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.
صحيح، هذا هو الصواب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الخلاف في إثبات صفة الشم وأن نفيها مذهب كثير من المثبتات، وأما شيخنا عبد العزيز الرشفي فقال: لم يظهر لي أن الحديث يخبر عن صفة الشم لأنه ليس صريحا بهذا. فهل معنى ذلك أن هناك خلاف في العقيدة؟ لا، هذا نص تنازع العلماء، حيث أنه ليس صريحا في إثبات الصفة، فلو كان صريحا لما تنازعه. وانتبه الفرق بين المبتدع وأهل السنة تناولهم للنصوص، فأهل السنة يأخذون النصوص على سبيل التعظيم والامتثال لها، وربما زلت قدم أحدهم فتصان مكانته ويرد خطأه صيانة للشريعة العظيمة وتحفظ شريعة الله جل وعلا. وما إن كان من أهل البدع يتناول النصوص بالهوى، يعني يوم يقول حلال المظاهرات ويوم يقول حرام على حسب ما الأمواج التي حوله. إذا جلس على السنة كان سنيا، وإذا جلس مبتلا كان مبتلا. هذا لا خير فيه، هذا شر عظيم والعياذ بالله. وإنما الواجب عليه أن يشعر بالحق. وقوله وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، لأنه أتم صومه وما حدث فيه خلل، وأيضا لأنه يتناول ما أباحه الله من المآكل والمشارب، وله الجماع أيضا. وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه يكون مدخر له يوم القيامة. وهنا ينتبه أن في رائحة فم الصوام أم رائحة دم الشهداء أعظم وأطيب؟ فم الصيام، كما ذكر حافظ بن رجب في كتابه الذي هو ماذا في عن الصيام، ابن رجب رحمه الله تعالى، لطائف المعارف، كتاب طيب، وكان في بعض أهل الضعيفة لكن فيه معاني جميلة طيبة. فهنا قال أطيب عند الله من ريح المسك، وهنا قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ليس أفضل. فريحة فم الصوام أطيب من دماء الشهداء، هذا يدل على فضل هذه العبادة الصوم. سندرب أبناءه وبناته، وإن كان مريضا يجتهد في الصوم، يجتهد قد يموت قد، ولهذا هل يقضى عنه أم لا، يجتهد الصيام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد.
في هذا الحديث أن الصائمين بابا خاصا من أبواب الجنة الثمانية يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. وقوله يقال أين الصائمون فيدخلون منهم فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد، المراد بهم صائم رمضان، وكذلك من صام صيام النفل يدخل منه تبعا لصيام الفريضة. نعم معنا الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصيام وفي تتمة باب قضاء الصيام عن الميت قال المصنف رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قال وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهي جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث حجة لمن قال إنه لا يقضى إلا صوم النذر، وهذا قول لبعض أهل العلم إلا صوم نذر، والصواب أن هذا لا يقصد به التخصيص. والحديث الأول عام، يعني أي صيام واجب من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه يقضى. وفيه تشبيه دين الله، تشبيه دين الله بدين الآدمي، وهذا من أدلة القياس. ففيه الرد على من أنكر القياس، ومنهم من أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له، مع أنه قاس احتلال القياس في مسائل ليس فيها أدلة إلا القياس: الكتاب، السنة، الإجماع، ثم القياس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالأحق أن يقضى. هذا قياس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد: حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مزهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر، غير أنه قال: صوم شهرين. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال: صوم شهر. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال: صوم شهرين. قال: وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال: صوم شهر.
نعم. في هذه الحديث ثلاثة أحكام: الأول، مشروعية الرد في الميراث خلافا لمن أنكره، وهو رد الباقي بعد ميراث ذوي الفروض على أهل الفروض. فإذا مات شخص عن بنت ولم يوجد غيرها من الورثة، فالبنت لها ماذا؟ إذا انفردت لها النصف. أما إذا كانت بنتان فما زال لهن ولهما ثلثان. والنصف الثاني إذا مات عن بنت فقط، فهذه الابنة لها النصف ويرد الباقي عليها. فذلك لو مات عن بنتين مثلا فلهما الثلثان ويرد الباقي عليهما أيضا، لأن هذه المرأة قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، يعني بوليدة، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. يعني هترجع لك مرة تصدقت على أمها بها والميراث سيرد هذه الجارية إليها مرة أخرى. الثاني، قضاء الصوم عن الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم ما سألته بقولها: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال صومي عنها. الثالثة أو الحكم الثالث قضاء الحج عن الميت، إذا مات ولم يحج، هل هذا لفقر أم للصحة والعافية؟ ها؟ يعني ممكن يحج إنسان إنسان إذا كان قوي البدن ولكنه لا يريد يذهب للحج، وكل واحد كما فعل بعض الناس، هل هذا صح؟ لا، لازم قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يسافر لا بحرا ولا جوا ولا برا، لا يستطيع. هذا الذي يجوز الحج عنه في حياته، أما غيره إنما يكون ذلك بعد الموت. والحنابلة يرون وجه قوي جدا ولو وجهته قبل تخريج الميراث، إذا كان قد بخل ولم يحج عنده مال تخرج حجة الإسلام أول ثم يقسم الميراث بعد ذلك. إن كان عنده مال، وهذا هو الصواب، أن الحج يبقى في ذمته، طالما أنه كان مستطيعا. والله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكسل ولم يحج أو كسل تخرج من إرثه قبل تقسيم الميراث كالدين والوصية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
في هذا الحديث مشروعية قول الصائم إذا دعي إلى طعام إني صائم، فإن كان صومه نفلا فهو بالخيار، إن شاء أفطر وإن شاء صام. أما إن كان صومه فريضة كالنذر أو الكفارة أو قضاء رمضان، فهذا لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر شرعي. وفيه أنه لا بأس من قول الإنسان إني صائم إذا ما دعته الحاجة لهذا، ولا يعتبر هذا من الرياء، لا يعد هذا من الرياء، لأنه محتاج إليه حتى يعذره الذي دعاه مثلا، فإن لم يعذره فالأفضل له أن يفطر إذا كان الصوم نفلا. يعني أخوك تكلف لك وجاء بطعام طبخ لك طعاما، فالأفضل أن تبقى صائما صيام النافلة أم تفطر؟ الأفضل أن تطيب خاطره وتفطر. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه
بعض الناس تشدد جدا في هذا الباب، يابى أن يفطر أبدا تحت أي مسمى، عنده ممنوع، هذا غلط، هذا خطأ. بل لو كانوا جماعة وصيام سيشق عليهم إذا صام من أداء الطعام وهم في طريق مثلا سيرون للجهاد في سبيل الله أو ذلك، فالأفضل له أن يفطر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حفظ اللسان للصائم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم.
فلا يرفث، الرفث الجماع ودواعيه، ولا يجهل، الجهل هو الظلم والعدوان على الناس. وفي هذا الحديث أن على الصائم أن يجتنب الرفث والجهل، وقوله فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، أي حتى يقطع النزاع ويبين له أنه ليس عاجزا عن الرد عليه ولكن منعه الصيام. وهل يقول ذلك سرا أم جهرا؟ الأظهر أنه يقوله جهرا حتى يدفع نفسه. وكذلك لو كان غير صائم وشاتمه أحد فالأفضل أن لا يرد عليه بالمثل، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقول من قال إنه يقول إني صائم بلسان حاله لا بلسان مقاله ليس بظاهر، والصواب والله تعالى أعلم الأظهر أنه يقول بلسان المقال لا بلسان الحال، لأن هذا هو الأصل. نعم.
الحافظ النووي قال إن هو فاحش الكلام والسكر يرفث ليس مقدمات الجماعة والجماعة. قال وأما الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفحش الكلام، يقال رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرها، ورفث ورفث بكسرها يرفث أو يرفث عفوا بفتحها رفثا بسكون الفاء.
هذا مما تنازع في العلماء، هل الرفث مقدمات الجماع أم هو الجماع نفسه مقدماته؟ قولان لأهل العلم، هل هو الرفث المقدمات أم أنه المقدمات والجماع نفسه؟ نعم.
شو نقصد بالشكل قول إنه صح؟ لأن لو هو الرفث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يعني كيف هذا هو الحديث الآخر مخالف له؟ فلا يرفث يعني لا يفعل مقدمات الجماع من التقبيل. نعم. لأن هو هنا النووي أوله وشيخنا قال إن هو السخف وفاحش الكلام، وفي باقي الحديث فإن امرؤ
فلا يرفث ولا يفسق.
نعم. لذلك فإن امرؤ
فسق الخروج عن طاعة الله. رجح ماذا؟
قال وهو السخف وفاحش كلام قولا واحدا
فقط.
فقط شو. وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب في آخر الكلام يعني.
كم؟
ها؟
كم؟
قال رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرها، ورفث بكسرها يرفث بفتحها رفثا بسكون الفاء في المصدر، ورفثا بفتحها في الاسم، ويقال أرفث رباعي حكاه القاضي، والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. قوله صلى الله عليه وسلم فإن امرؤ شاتمه أو قاتله معناه شتمه متعرضا لمشاتمته، ومعنى قاتله نازعه ودافعه. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم إني صائم هكذا هو مرتين، واختلفوا في معناه، فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته، ويحرص صومه عن المكدرات، ولو جمع بين الأمرين كان حسنا. واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به، بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد. والله أعلم.
الله أعلم. ويصلح على كله. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل الصيام. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحسامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشد واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وحدثنيه إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال: حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرحا.
في هذه الأحاديث فضل الصيام حيث أضافه الرب سبحانه إليه، وهذا من باب إضافة التشريف، وقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والإضافة من التشريف كما سبق، لأن الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وفيها أن فائدة النحوية، وهي أن كلمة فم إذا أضيفت ثبت الميم. وقال بعض النحاة: إن الميم تسقط عند الإضافة، فيقال: خلوف في الصائم، مثل ما جاء في الحديث الآخر: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك. وقوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا من كلام الله تعالى لفظا ومعنا. وأما سائر الأحاديث فهو من الله تعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام لفظا. قوله: والصيام جنة، أي مانع وساتر ووقاية من المآثم والمعاصي، أو هو ستر ومانع من النار. ومنه المجن، هو الترس الذي يستتر به عند القتال. ومنه الجن، سمي بذلك لأنهم يعني جنة لاستتاره، لا يظهر عند عين الناس. وقوله: والذي نفس محمد بيده، فيه إثبات اليد لله عز وجل، وأن نفوس العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله: لا خلفة فم الصائم، لا نعم لا خلفة فم الصائم، أو لا خلوف، يعني خلوف الطب، يعني المراد الرائحة الكريهة المنبعثة بسبب الصوم، خلوف المعدة من الطعام والشراب. هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن مرضات الله وطاعته، وإن كانت مسكرات عند الناس. هنا قال: أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. وعندك المازري ماذا قال؟ هذا مجاز واستعارة عند هذا الحديث، بأن ماذا؟
بأن التطابق
الروائح،
بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه
وتنقل شيء فتستطيبه. تعليقات الجاد كده، تعليقات الجاد. أعد أعد.
قال رحمه الله: فقال القاضي: قال المازري: هذا مجاز واستعارة، لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر من شيء فتستقذره، والله تعالى متقدس عن ذلك، لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. قال القاضي: وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة، فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك، يكون ريحه ريح المسك. وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك. وقيل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه. والأصح ما قاله الداودي من المغاربة، وقاله من قال من أصحابنا: إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك، حيث ندب إليه في الجميع في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير. واحتج أصحابنا لهذا الحديث عن كراهة السواك هذا الكلام.
هذه المسألة يعني استطابة الروائح هل هي صفة لله عز وجل أم لا؟ فيها قولا وصل الكلام
على خط الجير. قال شيخنا تأويله عفى الله عنه عن صفة استطابة الروائح. قال عفى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وفي رواية لخلوف. ثم قال وأما معنى الحديث فقال القاضي قال المزري وذكر شما ما قرأته الآن. التعليق استطابة الروائح صفة خبرية ثابتة لله عز وجل بالسنة الصحيحة كما في الحديث السابق.
وهذا ضارف للسماح شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يرى أن هذه صفة لله استطابة الروائح ولا 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 ولا, ولا شيء، لا إشكال كباقي الصفات.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذن ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قال رضاه ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.
صحيح، هذا هو الصواب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الخلاف في إثبات صفة الشم وأن نفيها مذهب كثير من المثبتة، وما شيخنا عبد العزيز الرشفي فقال لم يظهر لي أن الحديث يخبر عن صفة الشم لأنه ليس صريحا بهذا. فالمعنى ذلك أن هناك خلاف في العقيدة؟ لا، هذا نص تنازع العلماء حيث أنه ليس صريحا في إثبات الصفة، فلو كان صريحا لما تنازعوا. وانتبه الفرق بين المبتدع وأهل السنة تناولهم للنصوص، فأهل السنة يأخذون النصوص على سبيل التعظيم والامتثال لها، وربما زلت قدم أحدهم فتصان مكانته ويرد خطأه صيانة للشريعة العظيمة وتحفظ شريعة الله جل وعلا. وما إن كان من أهل البدع يتناول النصوص بالهوى، يعني يوم يقول حلال المظاهرات ويوم يقول حرام على حسب ما الأموات التي حوله، إذا جلس على السنة كان سنيا وإذا جلس مبتدعا كان مبتدعا، هذا لا خير فيه، هذا شر عظيم والعياذ بالله. وإنما الواجب عليه أن يشعر بالحق. وقوله وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، لأنه أتم صومه وما حدث فيه خلل، وأيضا لأنه يتناول ما أباحه الله من المآكل والمشارب وله الجماع أيضا، وإذا لقي ربه فرح بصومه لأنه يكون مدخر له يوم القيامة. وهنا ينتبه أن في رائحة فم الصوام أم رائحة دم الشهداء أعظم وأطيب؟ فم الصيام كما ذكر حافظ بن رجب في كتابه الذي هو ماذا في عن الصيام ابن رجب رحمه الله تعالى، لطائف المعارف، كتاب طيب وكان في بعض هذه الضعيفة لكن في معاني جميلة طيبة. فهنا قال أطيب عند الله من ريح المسك، وهنا قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك ليس أفضل. فريحة فم الصوام أطيب من دماء الشهداء، هذا يدل على فضل هذه العبادة الصوم. سنضرب أبناءه وبناته وإن كان مريضا يشتهي في الصوم يشتهي، قد يموت قد ولا أدري هل يقضى عنه أم لا، يجتهد في الصيام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد.
في هذا الحديث أن الصائمين بابا خاصا من أبواب الجنة الثمانية يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. وقوله يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد. المراد بهم صائم رمضان، وكذلك من صام صيام النفل يدخل منه تبعا لصيام الفريضة. نعم. معنا الوقت طيب، لعلنا كفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.